أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد الأدلة الدالة على عدم جواز تقليد الميت، وقلنا إن من الأدلة الدالة على ذلك، نعم، أن الميت لا رأي له، باعتبار أن رأيه يزول بزوال حياته، يعني بموته. وناقشنا في هذا الدليل، قلنا إن الأدلة الدالة على صحة الرجوع أو إمضاء صحة الرجوع كآية النفر لا يظهر منها ذلك، يعني الظاهر منها أنه إذا بلغ الإنسان رأيه لا بد أن يترتب عليه الحذر، وإن مات بعد ذلك فالقول بصدق هذه الأدلة فقط على الحي فيه تأمل واضح. إن قلت إن هذه الأدلة قد تصلح لكونها رادعة عن السيرة، ناقشنا في كونها أيضا رادعة، وقلنا إن هذه الأدلة لا تدل على حصر الحجية بمواردها، ولا تصلح للردع عن السيرة. أيضا قد يقال إنما يستفاد من هذه الأدلة هو الحجية لقول الحي باعتباره قدر متيقن، وأما قول الميت فمشكوك في حجيته، ومشكوك الحجية لا حجة. أيضا رددنا هذا التقريب بالرد التالي، بأن الأدلة الدالة على جواز التقليد أعظم هذه الأدلة السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية لا يظهر منها شنو الحصر بقول الحي، ولا دليل رادع عن هذه السيرة. وذكرنا أنه يكفي عدم إحراز الردع للقول بحجية هذه السيرة العقلائية، بل أوردنا فيما تقدم، أوردنا ماذا؟ أن هناك أدلة شرعية دالة على إمضاء هذه السيرة العقلائية الارتكازية، بل استظهرنا أن هذه الأدلة قد يستفاد منها من قبل بعض الفقهاء أنها دالة أيضا على العموم، يعني كما أن السيرة عامة لدى عرف العقلاء فالإمضاء الوارد من الشارع دال على حجية هذه السيرة بعمومها. نعم، طبعا أوردنا إشكالا بأن بعض الروايات الاستدلال بها على حجية قول الحي فيه شيء من القرب، يعني قريب جدا. والأمر الآخر، نعم، ليس فقط فيه قرب بل كما أوردنا بأن بعض العلماء وهو السيد الخوئي يرحمه الله فرق بين الأدلة الدالة على حجية الرواية والأدلة الدالة على حجية الفتوى، بأن الأدلة الدالة على حجية الفتوى يستفاد منها أن هذا المفتي لابد أن يكون موجود بين ظهرانينا أو بين أظهرنا، أما بالنسبة للأدلة الدالة على حجية الرواية فلا يستفاد منها ذلك، فقط ينبغي أن يكون الراوي تتوافر فيه الصفات التي يستفاد منها حجية روايته، ككونه عادلا مثلا أو ثقة. لكن الأدلة الدالة على حجية الفتوى صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، يعني فيها شيء من الدلالة على كونه يمثل منصبا، فالإفتاء لا يتبع هذا العالم في رأيه فقط بما هو خبير وعالم، بل له شيء من ماذا؟ من الرئاسة والتصدي كما يعبر للأمور الحسبية، يعني هناك منصب فيطاع في فتاواه لأجل الخبروية من الناحية العلمية في التخصص، ولأجل وجود منصب له وهو منصوب من قبل المعصوم. على كل هذا يظهر هذا الرأي من لدن السيد الخوي يرحمه الله، لكن الماتن يقول ما أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية لا يستفاد من الأدلة الدالة على جواز التقليد. ليش؟ لأن قلنا إن من هذه الأدلة آية النفع، ويستفاد منها أن حتى لو أنذرنا الفقيه ثم مات، المعنى ذلك لا يترتب على انذاره وفتواه الحذر، هكذا يقول الماتن. بس من الواضح ان الانذار يترتب عليه الحذر وينبغي الحذر، بس الكلام هل هو ينذرنا بجميع الفتاوى ويترتب الحذر بجميع الفتاوى جميع ما نحتاجه؟ الأمر ليس كذلك، نحن نجد أنفسنا بمسيس حاجة إلى فقيه حي يرجع إليه في الأمور المستجدة. على كل الماتن يرى أن السيرة العقلائية فيها ارتكاز، وهذا الارتكاز دال على حجية السيرة على نحو العموم، يشمل حتى الميت إذا لم يعدل عن رأيه. لكن الكلام الذي أورده السيد الخوئي رحمه الله من وجود حيثيتين مختلفتين، وأن العالم لا يطاع فقط بما هو خبير في تخصصه، بل يطاع لوجود منصب. يعني الروايات دالة على حجية الإفتاء باعتبار الخبروية وهذا المنصب، وهذا يدلل على وجود أو على لزوم اتصافه بالحياة. الماتن يشكل على ذلك، يقول من الإشكالات الواردة على المحقق الخوئي يرحمه الله أنه لو قلنا برأيه، يعني من التفريق، نعم لو قلنا برأيه لوقعنا في إشكال. ليش؟ لأن بعض الروايات شو تقول؟ تقول صدق الثقة. طيب صدق الثقة يعني شنو؟ هناك نسبة بين تصديقك وبين هذا الثقة الذي يخبرك، فلا بد أيضا أن يكون هذا الثقة له وجود، يعني بمعنى إذا قصرنا الروايات على ذلك نحتاج أيضا أن نقول بحياة هذا الثقة حين إخباره بالرواية، ويكون ما دل من الروايات على وجوب تصديق الثقة وعدم التشكيك في مروياته أو في رواياته يصير على وزان أطع أمر جارك. ليش؟ هذا الجار متى تطيع أمره؟ مو هذا الجار الذي سكن برهة زمنية ثم ارتحل عنك، لابد أن يتصف بالجيرة. وهكذا إذا قلنا نعم أجب التماس صديقك، التماس الصديق أجبه، كما نعبر الصديق وقت الضيق. متى يكون الصديق؟ لو كان في مدة من الزمن هو صديق ولكن زالت صداقته بل انقلب عدوا، هنا لما نقول أجب التماس صديقك واضح أنه لابد أن يتصف بهذه الصفة. في حالان الآن عندما نطلب منك إجابة التماس أمره، ولذا يقول الماتن وهذا يدلل على لزوم بقاء نسبة الأمر والالتماس للجار والصديق حين إجابة ماذا؟ إجابة أحدهما، ونعم حين إطاعة أحدهما الآخر. لكن هذا الإشكال الذي أورده الماتن على المحقق الخوئي عند التأمل فيه نجده ماذا؟ يعني يمكن أن ندفعه بالتأمل في هذه الحيثية. إذا بحثنا الروايات الدالة على الرجوع إلى العالم وأن هذا العالم هو حجة في أقواله، وأن حجيته يعني حجية أقواله ليس فقط بمناط كونه راوية بل بمناط ماذا؟ نعم وجود منصب خاص له كما يظهر من بعض الروايات، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فسوف يزول أو تزول بعض الإشكالات التي ترد في هذا المقام. طبعا أيضا هناك من أورد بعض الأدلة الدالة على لزوم تقليد المرجع الحي وعدم جواز تقليد الميت. من هذه الأدلة أنه لو سوغنا أجزنا تقليد الميت لكان الرجوع إلى هذا الميت إذا كان أعلم يتعين، لأن أقوال الأعلم ماذا أرجح، وبالتالي راح يمتنع عندنا تقليد العلماء الذي نعاصرهم نعيش وإياهم. ليش؟ لترجيح قول ذلك الميت الأعلى. ولو التزمنا بذلك، نعم التزمنا بذلك، لالتزمنا بأمر شنيع. ليش شنيع؟ لأن معناه أن شنو؟ ما راح نرجع إلى العلماء الأحياء، بل راح يتعين علينا البقاء على الرجوع إلى ذلك الميت الأعلى. الماتن في رده لهذا القول المنسوب للشهيد الأول يقول: من قال لك أيها الشهيد الأول أنه لو جاز تقليد الميت لوجب البقاء على تقليده، يعني هذا الميت لو كان أعلم، وذلك أمر شنيع؟ من قال لك أنه فيه شناعة؟ هذا ليس من الأمور الشنيعة. قد يقال بأنه أمر مستحسن. لماذا؟ لأننا ما دمنا نحرز أعلمية هذا الميت، فما هو الداعي للرجوع إلى الحي؟ بل هو ماذا؟ عين التسهيل في أخذ الفتاوى ممن حفظت الآراء الفقهية له. لذلك المعتن يقول: لا شناعة في هذا الأمر. أيضا من الاستدلالات على لابدية الرجوع إلى العالم الحي ما أورده المحقق الثاني. محقق الأول من هو؟ صاحب الشرائع. محقق الثاني من هو؟ المحقق الكركي. شو يقول المحقق الكركي رحمه الله؟ يقول: لو قلنا بحجية أقوال الميت شو يلزم؟ يلزم أننا لا نستطيع أن نقلد، يعني يصبح ذلك ماذا؟ من الأمور المتعسرة علينا. ليش؟ لأن بعض العلماء الذين ارتحلوا عن هذه الدنيا نعلم بأنهم وصلوا إلى مكانة سابقة وإلى درجة عالية في الفقه، فقد يكون ذلك العالم هو الأعلم، كالمحقق الحلي مثلا، أو المحقق الكركي، أو صاحب الرياض مثلا، أو الشيخ الأعظم. هؤلاء أعاظم، فكيف نستطيع نعم أن نتعرف على رأي الأعلم منهم، من هؤلاء الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة، مع كون ذلك الأمر من الأمور المتعسرة علينا؟ نعم، وهذا التعسر كما يقول المحقق الكركي يقرب لنا الصورة، يوضح لنا المطلب، لأن ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله لا يريد أن يجعلنا نعيش العسر والحرج في أعمالنا الفقهية. والقول بحجية آراء هؤلاء الموتى معناه أننا ما راح نخرج عن دائرة العسر والحرج، لأننا إذا رجعنا إلى الحي نشك في حجية فتاواه في قبال الميت الذي هو أعلم منه. الماتن يرد هذا الاستدلال ويقول من الواضح إذا قلنا بحجية آراء الميت فليس في ذلك عسر ولا حرج. ليش؟ لأننا راح نبحث كما نبحث بين الأحياء نبحث بين الأموات. وإذا تعرفنا على أن أقوال ذلك العالم مثلا هي الأقرب إلى رأي الشارع المقدس، يعني استنباطاته على الذوق الفقهي الدقيق، القواعد التي يعتمدها كمباني للاستنباط من الدقة بمكان، فلماذا يقال إنه يتعسر علينا الرجوع إلى أحد هؤلاء العلماء لكثرتهم مثلا؟ لا، الأمر ليس كذلك. حتى وإن كثروا لكن الأعلمية ستدور بين عدد محدود على قدر الأصابع، ويمكن حينئذ ماذا؟ أن نرجح أحد هؤلاء لأعلميته، ويمكن أن نقول بالاحتياط بين أقوالهم إذا لم ترجح لنا أعلمية أحدهم. فإذا لا مانع من القول بالرجوع إلى الميت لو كان أعلم كما يقول، ووجود العسر في ذلك مدفوع. نعم، المحقق الخوئي يرحمه الله قال لا يصح أن نقول بجواز الرجوع إلى الميت، لأن هذا شنو؟ يجعل المكلف يجب عليه الفحص أو يسأل العلماء، وهؤلاء العلماء يجب عليهم أن يفحصوا بين الأعلم في جميع العصور، وهذا دليل على بطلان أقوال الموتى من العلماء، لأنه لا دليل عندنا على لابدية الفحص عن رأي الأعلم في جميع العصور. الماتن يقول حتى هذا الرأي الذي أورده المحقق الخوئي لا دليل على صحته. ليش؟ لأن من قال لك إنه يجب علينا أن نبحث عن الأعلم في جميع العصور؟ يجب علينا أن نبحث عن الأعلم في دائرة محدودة، هي الدائرة التي نحتمل وجود الأعلمية في أحد أطرافها. أي طبعا هو ماذا قال؟ قال هكذا: إن القول بوجوب البحث عن الأعلم في جميع العصور ضروري البطلان من مذهب أتباع أهل البيت عليهم السلام. والماتن يقول يرده بالتالي: من قال لك أن هذا ضروري البطلان؟ هذا ليس بزدي، قد ترى أنه ضروري المذهب، يعني من آمن بمذهب أهل البيت فأصبح عنده هذه القضية، وهو الرجوع إلى الأعلم من الأحياء والأموات بديهي البطلان أو بمثابة الأمور الضرورية. من قال لك أنه يتحقق ذلك؟ إذن هذا ليس كما ادعى المحقق الخوي يرحمه الله إنه ضروري البطلان في المذهب، الأمر ليس كذلك. إن قلت إن هذا من الضرورات الفقهية بمعنى أن المتشرعاء يرون ذلك، يعني أن الرجوع فقط وفقط إلى الأحياء، ولا تشمل هذه السيرة بوضوحها ماذا؟ آراء الأعلم من العلماء السابقين الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة قدس الله أسرارهم الزكية. الماتن يقول: أولا ثبت العرش ثم النقش. من قال لك بوجود سيرة في العصور المتأخرة على منعقدة هذه السيرة على القول بعدم حجية آراء الميت؟ من قال؟ يعني هذا الدعاء يحتاج إلى دليل. نعم قد يقال إن الرجوع إلى الأحياء هو الأشهر لدى الأكثرية الكافرة من علمائنا، ولكن كون الرجوع إلى الأحياء هو الأشهر لا يعني عدم حجية قول الميت يعني فقهيا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. بمعنى إن القول ببطلان حجية آرائه وعدم جواز الرجوع إليه ليس كما ادعي بأنه من الضرورات الفقهية، الأمر ليس كذلك. بل الماتن يشير إلى مطلب بأن هذه المسألة وهي عدم جواز الرجوع إلى الموتى وإن كانت من القضايا المشهورة، ولكن متى حصلت الشهرة؟ في لابدية الرجوع إلى العالم الحي أو الأعلم الحي، متى حصلت هذه الشهرة؟ في الأزمنة المتأخرة. أما في الأزمنة المتقدمة فالأمر ليس كذلك. نعم، بل إن الذي يظهر في الأزمنة المتقدمة أن أصحاب الأئمة كانوا عندما يرون عالما من علماء أهل البيت راوية يسألونه ولا يقتصرون في تقليدهم أو في رجوعهم إلى أو على عالم واحد، بل يرون أن كل من نقل رواية عن أهل البيت بل واستنبط منها حكما، بمعنى نقل الرواية بمعناها، قوله حج دون أن يلتفتوا إلى لابدية اتصافه بالحياة، يعني لابد أن يكون حيا، لم يلتفت القدماء إلى ذلك، بمعنى أن هذه المسألة من المسائل المتأخرة ولا نستطيع أن نقول بأن العلماء من المتقدمين والمتأخرين يجزمون بلابدية الرجوع إلى الحي، لأن المتأخرين صحيح أنه توجد شهرة، ولكن المتقدمين لا شهرة لديهم، بل الشهرة على مسوغية العمل بأي رأي من الآراء للفقهاء أو للرواة لأحاديث أئمتنا دون التفريق بين المراتب العلمية للفقهاء من الرواة. نعم، يعني بمعنى أنه ليست هناك شهرة في العصور المتقدمة على لابدية أن يكون من يتصدى لإعطاء الرأي الفقهي من الأحياء، بل حتى لو عملوا برأيه وهو نقل الرواية بالمعنى لا يرون بأسا ولا ضيرا في مسوغية العمل برأيه بعد وفاته. فإذا هذه المسألة أولا شهرتها في أزمنتنا المتأخرة، وثانيا لا دليل على أن من نرجع إليه في العصور أو من يرجع إليه في العصور المتقدمة، لا دليل على أن من يرجع إليه في العصور المتقدمة لا بد أن يكون واحدا وهو الأعلم، لا، الأمر كأنه فيه نحو من السعة بالنسبة للعصور المتقدمة. نعم في العصور المتأخرة لا يبعد القول بأنه لا بد أن يكون أعلم، ولا بد أن يصبح متصدا للنيابة عن الإمام المعصوم عليه السلام بأقواله وسمته وتقواه ونزاهته. على كل، إذن فرق بين الرجوع إلى العالم في زماننا هذا وبين الرجوع للعالم في الأزمنة المتقدمة، البون بين الأمرين من السعة بمكان. على كل، الماتن يقول: ولعل من خلال سبرنا للسيرة وكوننا نرى، لعل من كوننا نرى أن الناس يسألون الأحياء مع علمهم بتفاوت هؤلاء الأحياء في مراتبهم العلمية. نعم، يدلل على أنه لا يشترطون الفحص عن الأعلم ولا يشترطون أن يكون حيا. على كل، هذه خلاصة مركزة لما ذكره الماتن في المقام. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: وأما ما ذكره المحقق الخوئي من وجود فرق بين أدلة الفتوى والرواية بظهور الأولى في كون المرجع هو الفقيه لا رأيه لأن صاحب فتوى، فيلزم صدق العنوان عليه حين الرجوع إليه، بمعنى لا بد أن يكون حيا لا حين استنباطه، لأن استنباطه ماذا؟ قد يكون استنبط حال حياتي ثم ما يعني احنا نقول نرجع إليه حال الاستنباط. وظهور الثانية في حجية رواية الثقة، فيكفي وثاقة الراوية حين صدور الرواية، بعد ذلك يموت هذا الراوي لا شأن لنا بموته، يمرض لا شأن لنا بمرضه، ما دام نقل لنا الرواية وهو ثقة تصبح روايته حجة. الماتن يقول: فهو غير ظاهر لظهور بعض أدلة التقليد في ترتب العمل على فتوى الفقيه كآية النفر المتضمنة مطلوبية الحذر بعد الإنذار، بعد بغض النظر عن كوني حيا، قد يكون أنذر ثم مات، ومع ذلك نقول بوجوب ولا بدية في ترتب الحذر على إنذاره، على أنه لا فرق بينهما بعد ملاحظة ظهورهما معا في إمضاء مؤدى السيرة. نعم، هذه الأدلة دالة على إمضاء مؤدى السيرة الارتكازية التي يكون موضوع الحجية فيها هو الرأي والرواية الصادرين، الرأي والرواية من الفقيه والثقة، وإن خرج عن ذلك وقت العمل. صح، هو فقيه وثقة، لكنه قلنا ماذا؟ قد يكون أصيب بالجنون، قد يكون مات، الماتن يقول ولولا ذلك لأشكل علينا أو لأشكل علينا الأمر في الرواية، وإن تم ما ذكره في لسان أدلتها. ليش؟ قال لأن مقتضى الجمود على الروايات الواردة كون الراوي أيضا عندما نريد أن نرجع إلى روايته للعمل بها لابد أن يكون حيا. ليش؟ للزوم وجود صدق النسبة بين الرواية والثقة حين العمل بالرواية لهذا الثقة، لا حين صدورها فقط. يعني لابد أن نشترط بدوا واستمرارا. نظير ما لو قيل أطع أمر جارك، يعني اللي يتصف بالجيرة على نحو الفعلية، واجب التماس صديقك الذي يتسم بالصداقة ويتصف بها، ولا بد أن ألحظ النسبة. أي نعم، بين شنو؟ أجب وأطع وبين هذا الصديق، فإنه ظاهر في لزوم بقاء نسبة الأمر والالتماس للجاري والصديق حين إطاعة الأول وإجابة الثاني، فلاحظ وتأمل في المقام. أيضا الإشكالات، قال يحفظه الله الثاني أنه لو جاز تقليد الميت لوجب، لو كان هذا الميت أعلم العلماء، يجب البقاء على رأيه لما هو الظاهر من مرجحية الأعلمية كما أثبت ذلك في مباحث الفقه وأيضا في المباحث الأصولية، فيمتنع تقليد أعلم أهل العصر لو كان من الأموات ويوجد من هو أعلم منه، وهو التزام شنيع كما عن الشهيد في رسالته في المسألة. يعني قال إن القول بحجية رأي الميت ومسوغية الالتزام برأيه فيه شناعة. نعم، وفيه أنه لا موجب للقول بوجود شناعة مع إحراز أعلمية هذا العالم، بل هو عين الدعوة، كأننا جعلنا الدعوة دليلا على العدم. ومثل ذلك ما عن المحقق الثاني، محقق الكركي، من تعسر الاطلاع على الأعلم في جميع العصور، إذ هو كتعسر الاطلاع على الأعلم في العصر الواحد، لا فرق بينهم. في كثير من الأزمنة يلزم الرجوع فيه إلى ما تقتضيه القواعد والأدلة في مثل ذلك مما هو محرر في محله، ويقرب منهما ما ذكره أيضا السيد الخوئي من أن لازم ذلك الفحص عن الأعلم بين علماء جميع العصور، وهو ضروري البطلان في مذهب الإمامية دفع هذا الإشكال. أولا بأنه إن أريد أنه ضروري المذهب فهو كما ترى لعدم الالتفات إليه، يعني مو صحيح هذا الادعاء أنه ضروري في مذهبين، لأن كثيرا من الفقهاء أصلا لم يلتفتوا إلى هذه المسألة، ولو كان أمرا ضروريا لالتفت إليه الجميع واتضح معناه لدى الجميع. وإن أريد أنه من الضرورات الفقهية بعد النظر في الأدلة ولو بلحاظ سيرة المتشرعة، فلعل سيرة المتشرعة في العصور المتأخرة والمتوسطة تبتني على شيوع القول بعدم جواز تقليد الميت وشهرة هذا القول بين الأصحاب، وفي العصر الأول أو في العصور الأولى المقاربة لعصور الأئمة المعصومين عليهم السلام مبتني على غفلة العوام عن الاختلاف بين العلماء، خصوصا مع عدم تعارف تدوين الفتاوى، ما كانوا يلتفتون إلى أنه لابد أن تكون هذه الفتاوى مدونة ومرتبة ومفهرسة. مع عدم تعارف تدوين الفتاوى كما قد يغفلون عنه في العصور المتأخرة والفحص عن الأعلام، إنما يحتاج إليه مع العلم بوجود الاختلاف. أما لو لم نعلم بوجود الاختلاف شغلنا الأخذ بفتوى أي واحد من العلماء. والفحص عن الأعلام إنما نحتاج إليه أو يحتاج إليه مع العلم بالاختلاف، كما قد تكون مبنية على عدم جواز ترجيح الأعلم لعدم كونه اتفاقيا. ولعل ما ذكرنا هو الوجه في عدم اهتمام كثير بالفحص عن الأعلم من العلماء المعاصرين. نعم لهم، بل يسألون كل ما يبتلون به ويتيسر لهم سؤاله. يعني الناس متروح تبحث وتبحث عن الأعلم، بل يكتفون بأن رأوا هذا يعني الذي لديه قرب من أئمة أهل البيت وهو على معرفة بأحاديثهم فسألوا، رأوا غيره أيضا يسألونه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد